بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، نتابع إن شاء الله تبارك وتعالى ما ذكرناه في الحلقة السابقة. نعم، عندما تكلمنا عن المرحلة الإعدادية، ننتقل الآن إلى المرحلة الثانوية من الدراسة. أقول بإذن الله تعالى ودخلت المرحلة الثانوية من الدراسة، وكانت تسمى عندنا في تلك الأيام، يسميها الناس البكالوريا. طرأ على حياتي في هذه المرحلة ثلاثة أمور كان لها أثرها البالغ في بقية عمري، وهذه الأمور الثلاثة: مرض الوالدة ووفاتها، ومعرفتي بمروان حديد، يسميه الناس الشيخ مروان حديد، وهو ليس بشيخ، وإنما هو مهندس زراعي درس في مصر، لكنه لصلاحه وإخلاصه عرف عند الناس بالشيخ مروان. الأمر الثالث: لقائي بالشيخ الجليل محمد الحامد، وتتلمذي عليه بفضل الله تعالى، فتعالوا معي نستعرض ذلك. أما مرض الوالدة فكان مفاجئا، ذلك أنه كان لنا بيت صغير اشترته الوالدة والوالد من مال قليل خرج لهما من حل وقف ذري. الأوقاف كما تعلمون أوقاف عامة وأوقاف ذرية، على الإنسان إذا وقف على ذريته، الوقف تعطل فحل وبيع ووزع على من وجد من الأسرة، فنال أبي وأمي نعم قسم من هذا الإرث الذري، أو ما أقول الوقف الذري. اشترى البيت وسررنا بذلك، وسرت الوالدة، لكن أيام السرور لم تطل، فقد قرر الوالد بيع البيت بعد مدة بسيطة، وقال: أريد أن أجد عملا، إذن لابد من بيع البيت. وماذا ستشتري بثمنه؟ قالت له الوالدة، قال: سأشتري سيارة شاحنة. فباع البيت واشترى شاحنة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، نعم، من نتاج 1942، يذكرها إلى الآن، صورت أمامي. خرجنا من البيت وسلمناه للمشتري وضاق الحال، فالوالد لا يملك حتى أجرة بيت جديد نسكنه، والسيارة كثيرة الأعطال، مما اضطرنا إلى أن نسكن في غرفة في زاوية الشيخ علوان. هذه الزاوية فيها قبر الشيخ وقبر أولاده، الزاوية مؤلفة كانت من حرم كبير قد قسم قسمين بخشب مخرم، نعم، قسم يضم القبور، قبر الشيخ وقبر ولديه، وقالوا هناك قبر عند أقدامهم يقال أنه قبر الخادم، نعم. والقسم الثاني مصلى، ما يشبه المصلى، كانت تحضره النسوة الحي ونسوة الأسرة في يوم واحد في الأسبوع، ويوم الأربعاء يقمن فيه بالصلاة ثم بشيء من الذكر على طريقة الطرق الصوفية، نعم. فليس في الزاوية مرافق ولا مطبخ. هذا الحرم بعده عدة درجات أقل من 10 توصلك إلى علية، غرفة واحدة. كان سكننا في هذه الغرفة الواحدة، لا مطبخ ولا حمام أبدا. كان إذا أردنا أن نقضي حاجتنا أغلقنا الباب الخارجي وقضينا حاجتنا في الليل على ثقب صغير هو البالوعة. فأمي عليها رحمة الله تعبت نفسيا كما تعبت جسميا. تعبت جسميا لأن هؤلاء النسوة كنا يأتين بأنواع الطعام فيأكلنا ويتمتعنا ويشربنا، ثم يقمنا إلى الذكر، ثم يتركنا كل شيء من الفضلات على حاله. وكانت رحمها الله تحب النظافة فتقوم بتنظيف الحرم وحمل هذه الأشياء وإخراجها خارجا. وكنت أسمع وأنا في الغرفة العليا هذه أصوات النساء يذكرن، فأقول لها: لا أعرف هذا، ما هذه يا أمي؟ قالت: يا بني إنهن يذكرن، قمن بذكر. قلت: كيف يذكرن؟ قال: واقفات خفضا ورفعا، يقمن بحركات أشبه يعني حركات الموزونة، يعني قالت كلمة أشبه حركات الرقص. لما كبرت أدركت أن هذا نوع من التصوف، وقد قال علماؤنا المحققون أن الذكر إذا أصبح في موزونا فيه خفض ورفع تشبه حركاته حركات المخنثين خفضا ورفعا، يخشى على صاحبه، يخشى على عقيدة صاحبه. نعم، فهذه وتذكرت الآن وأنا أكتب هذه الكلمات كيف أن هذا علماءنا السابقين مروا على مثل هذا النوع وكانوا يمقتونه ويرفضونه. يعبر عنهم أبو العلاء في بيتين من الشعر، يقول: أرى جيل التصوف شر جيل، فقلت لهم وأهون بالحلول: أقال الله حين عبدتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي. الحلول من معتقدات بعض الصوفية الخطيرة، أن روح الله حلت في البشر. أرى جيل التصوف شر جيل، فقلت لهم وأهون بالحلول: أقال الله حين عبدتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي. اجتمع على الوالدة مرضان، مرض الجسم ومرض النفس، وفجأة تشكو من صدرها، وهي مع ذلك تواصل عملها في الخياطة لتقدم لنا مصروفات المدرسة. نعم، وربما خاطت أحيانا في ضوء القمر والله لتوفر ثمن الكهرباء، كانت تخيط تحت ضوء القمر حتى لا يعني ندفع مصروف الكهرباء. في بعض الليالي كان مش كلها، يوم يكون القمر يعني بدرا أو هكذا. ضاقت علينا سبل العيش، حيث كان القمح لا يعطى إلا عن طريق الدولة، عن طريق الدولة كان يعني ببطاقات، وكانت تسمى الإعاشة تحت ظل الفرنسيين، لأنه ب46 كان الاستقلال. فنأخذ هذه البطاقات ونصطف لنأخذ هذا القمح. نعم، وقد كتب على كل بطاقة عدد أفرادها. نستلم القمح ثم نفتش عمن يحمله إلى البيت وعمن يطحنه. نعم، وأحيانا نحمله إلى البيت ونضعه على باب الحرم أو في الحرم، فنستيقظ صباحا وإذا بالإعاشة أو هذا التموين قد سرق. أي والله. وأذكر أنه مرة سرق وقد علمنا بعد ذلك من السارق، وقال بعد فترة طويلة سنوات: سامحوني أنا أعتذر منكم. فنعم نسأل الله السلامة وأسامها والله تبارك وتعالى. اشتد ألم الوالدة في صدرها وذهبت إلى الطبيب، ويأتي الجواب كالصاعقة: إنها مصابة بسرطان الثدي. ويذهب بها الوالد إلى مستشفى النبك بناء على رأي الأطباء، ما كان في هذا الاختصاصات العالية عندنا، فالنبك كان يعني مستشفى أجنبي. وقررت المستشفى أنه لابد من عملية جراحية لاستئصال الثدي كله، وبلغ بها الألم مبلغه، وكانت منظر خلايا السرطان متشققة يعني تؤثر في نفسي تأثيرا عظيما، فقررت العملية وأجريت واستؤصل الثدي. وكانت تداعبنا أحيانا فتقول: يا بني أنا أصبحت زقلة، زقلة بلغة البدو يعني بثدي واحد. تداعبنا في ذلك. كانت تحثني على القراءة وعلى العلم، وتوصيني بأخوي، وتصف لي كل واحد منهما وماذا يتوقع منه في المستقبل أن يكون. وكانت كما تصف فكأنها تنظر إلى الغيب بستر رقيق، قالت: هذا كذا وهذا كذا. نعم. والواقع أنني كنت الوحيد من بينهم الذي لبى وصيتها واستجاب للعلم ولحضور الدروس العلماء منذ صغري، كما هي أرادت وأخذتني بيدها إلى ذلك. دخلت السنة الأخيرة من الثانوية وبدأت القراءة لنيل الشهادة، لكن كيف لي أن أحضر وأنا في هذه الحال من الحاجة ومن الفاقة ومن الألم على مرض الوالدة؟ شاء الله أن يكون قريبا من البيت ناد رياضي وثقافي يعرف بنادي اليقظة، كان مفتوحا للطلاب الثانويين على الخصوص، وباشتراك شهري زهيد ليرة واحدة في الشهر، تدخل هذا النادي تستمع للمحاضرات في شيء رياضة كرة اليد، نعم، وكرة الطاولة. ما كنت أهتم لا برياضة الطاولة ولا برياضة نعم اليد أو بكرة كنت أهتم فقط بأن أجد مكانا فيه أضع كتابي أمامي وأقرأ فيه، لأنه ليس هناك من مكان أقرأ فيه. واستأذنتها أن أبقى في الليل هناك فأذنت لتحضير الدرس، وأذكر أنني كنت أبقى في النادي إلى الصباح حتى يغلق المسؤول الباب، متى ما أراد أن يغلق أخرج. وأذكر أني جلست مرة وقد قام الآذن بإغلاق النادي قبل الفجر، أنني جلست على رصيف النادي تحت وأنا أقرأ، ثم أخذني النعاس فخفق رأسي وأنا على الرصيف، لأن النعاس إذا إجا النوم لا يرده شيء وجميل. ولذلك قال الشاعر: وكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشى في مفاصل نعاسي، يعني إذا جاء يكون لذيذا. حتى خفق رأسي فنهضت وعدت إلى البيت، إلى الزاوية، إلى جوار القبور التي نسكنه، ويشتد الحال بالوالدة وتدهور صحتها. كنت أجلس بجانب فراشها فتراني فيسكن ألمها نوعا ما، فتكرر علي الوصية بإخوتي والحرص عليهم، وأحمد الله عز وجل أنني كنت وفيا لهذه الوصية وما قصرت، ولكنهم لم أجد عندهم الميل للاستجابة لا للعلم ولا للقراءة. وفي ليلة مزؤومة، أي شديدة قاسية، ليلة مزؤومة لم أعد أتحمل رؤيتها وهي تتألم، فخرجت، تركتها تتلوى، ثم جاءني النذير بأنها فارقت الحياة بعد سويعات، فبكيت ولسان حالي يقول: ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه. تمنيت أن تبقى حية لتشاهد نتائج الثانوية، البكالوريا كما قلت لكم، وتمنيت أنه لو أمكن لي أن أفديها حتى بنفسي، وتذكرت قول ذلك الشاعر الذي يقول: لو كان هذا الدهر يقبل فدية بالنفس منك لكنت أول فادي، أو كان يخشى صولة من فاتك لفعلت فعل الحارث بن عبادي، لكن المؤمن يسلم لقضاء الله، لكنها الأقدار ليس بناجع فيها سوى التسليم والإخلاد، سوى التسليم والإخلاد. كانت الدراسة في المرحلة الثانوية في حينها غنية بالعلوم، غنية بالمعارف، الأساتذة فحول، مختصون، محققون، فيهم قسوة التربية الرحيمة، لذلك بعد أن كبرنا كنا نقدرهم لأن قسوتهم كانت في صالحنا، وفق قول الشاعر: فقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. نعم، كانوا فحولا مختصين، فيهم قسوة التربية الرحيمة. كان أشدهم علينا مدرس اللغة العربية رحمه الله، فهو مدرس الثانوية وهو بنفس الوقت مدير المنطقة التعليمية كلها، كبير بالعمر، ناضج في العلوم. فتصور أستاذ ومدير للمنطقة التعليمية، كان يسموه مدير التربية والتعليم، وبسن كبير، مع مكانة في البلد، كان عينا من أعيان البلد. نعم، كان أشدهم علينا هذا المدرس في ثانويتنا، ثانوية ابن رشد يقال لها. كان مديرا للتربية، أو بسموا الآن مدير المنطقة التعليمية. كنت محبا لدروس اللغة العربية على الخصوص، مقصرا في دروس الفنون، لا أتقنها ولا يعني، والرياضيات. نعم، سبب هذا الحب أني تزودت من دروس المشايخ الصباحية، فكنت آتي وقد أتقنت شيئا من النحو، شيئا من الأبيات الشواهد، فيعني ما شاء الله، يعني إنسان يسوي حاله عليهم، نعم، مثل الديك نافذا في الدجاج أمرا ونهيا، بطل القوم حيث لا أبطال، شهادة على نعم، التي كنت أحضرها، تلك الدروس كنت أحضرها في جامع المدفن كما تقدم ذكر ذلك في الحلقة السابقة. كان الأستاذ شديدا في ضبط القراءة، كان درس قراءة مطالعة يسموه، اقرأ كل طالب يقرأ متون من اللغة العربية، من النصوص الشعر أو النثر، وحريص على ضبط القراءة والنحو، وكان عينا من أعيان المدينة، اسمه عمر يحيى عليه رحمة الله. نعم، كان مهيبا بطربوشه الطويل وهيئته الصارمة، كان مربيا. التقيت به بعد أكثر من 20 سنة في بيته في حلب، انتقل وأنا كنت مدرسا في حلب بعد أن نقلني النظام إلى، فزرته في بيته فوجدت بعض أساتذة اللغة العربية، فلما دخل ابنه بدأ بالسلام على أستاذ اللغة العربية غيري، فقال ارجع يا بني ابدأ بمدرس التربية الإسلامية. يعني أديب رغم كبره كان أصبح من جيل آبائنا، كان بطربوشه مهيبا صارما. كنت أقرأ النص الأدبي أنا أو غيري من الطلاب أمام الطلاب، نص المطالعة، فإذا حصل أن أخطأ طالب أو أخطأت في ضبط كلمة كان والله يرتجف شق وجهه الأيسر غضبا، هكذا تراه هكذا كأن أعصاب تتحرك، ويقول كلمة لا أحب أن أكررها، لا شيء فيها لكن فيها شيء من نعم يتعلق هيك يحرق كذا صلاتك أو هيك شيء بهذا الشكل، من كثر ما يوعى ما يصحى إذا أخطأنا. نعم، ارتجافا ثم يوبخ الطالب. كان حريصا على تعليمنا، وهذا الحرص أدركناه فبقيت له في قلوبنا دائما الثقة والمحبة والتقدير. درسنا الشعر الجاهلية كله بشعرائه من أصحاب المعلقات وغيرهم، وكان يكلفنا بوظائف نصف شهرية أو شهرية ليختبر مدى اطلاعنا خارج المدرسة وعلى مدى حفظنا للنصوص الشعرية وروايات الشعراء. نعم، كانت الوظيفة تحتاج إلى بحث وإلى مطالعة وإلى مقارنة، لأنه يشترط علينا أن لا تكون في أقل من 15 صفحة من الفولسكاب. نعم، وأتخيل الآن بعض الموضوعات التي طلب منا أن نقوم بتحليلها ودراستها والقيام بهذه الوظيفة، موضوعات أدبية. هذه الموضوعات لو كلف بها الآن، والله ما أقول طلاب الجامعة وإنما أقول طلاب الدكتورة، لعلمت أنهم سيستصعبونها ويجدون مشقة في تحقيق ما يريده الأستاذ منا. أذكر نموذجا أو نموذجين من هذه الوظائف، يعني حتى تلاحظوا أيها الإخوة الكرام كم الفارق التعليمي الآن بين ما نحن عليه الآن وبين ما كنا في تلك الفترة بالخمسينات والستينات. اتجه مرة إلى السبورة اللوحة، نعم، وكتب عليها النص التالي، يقول النقاد أشعر الشعراء أربعة، أشعر الشعراء في الجاهلية أربعة: امرؤ القيس إذا ركب أي للصيد، والنابغة إذا رهب إذا خاف من ملوك بيعتذر اعتذاره شديد، طيب أشعر الشعراء أربعة: امرؤ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب سكر، وزهير إذا رغب. زهير كان له شعر كل سنة قصيدة اسمه الحوليات، زهير ابن أبي سلمى، وليس في العربية بضم السين غيره، زهير ابن أبي سلمى. نعم، عرف بالثناء على هرم بن سنان وغيره من الأمراء لأنهم كانوا يبذلون ما لهم لعشيرتهم، وكان هرم يعطيه المال بمجرد أن يكلمه الشاعر. فزهير استحيا، فكان إذا دخل مجلسا فيه هذا الأمير قال: السلام عليكم إلا هرما وخيركم استثنيت، حتى ما يعطيه شيء. أشعر الشعراء أربعة: امرؤ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وزهير، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب. إذا شرب الخمر طلع معه شعر جميل. وزهير إذا رغب أن ينظم في الحوليات. ثم قال: اكتبوا موضوعا، اكتب للطالب موضوعا تحلل فيه هذا القول مع الشواهد من شعر الجميع وما قاله النقاد في ذلك، ثم اذكر رأيك بعد ذلك. لو عرضت الآن هذا النص على طلاب الجامعة أو على طلاب الدكتوراه، كيف يجدون هذه الوظيفة؟ نعم. وأنا الآن أتساءل: كيف كتبت هذا الموضوع وأنا في ذلك السن؟ أو كيف كتب رفاقي؟ وكيف كان التلاميذ؟ وما هذا الأستاذ الذي يعطي مثل هذا الموضوع لطلاب؟ قد ملآن، ملآنا بعد 60 سنة أستصعبه الآن. فما رأي طلاب جامعاتنا الآن؟ أذكر موضوعا ثانيا كذلك في الأدب. قال: يقول بعض النقاد: ما ترك الأول للآخر. وقال البعض الآخر: كم ترك الأول للآخر. حلل هذا القول وما قال النقاد في ذلك، وماذا يعني هذا، واذكر رأيك بعد ذلك. المقصود بأغراض الشعر المديح والغزال والخمريات والكذا كذا تطرق فيها الشعراء الأوائل، وبعضهم قال: ما تركوا لنا مواضيع جديدة، فكل موضوع قد أخذوا. بعضهم يقول: لا، كثير ترك الأول للآخر. ورد أكرر ما هو رأي طلاب جامعاتنا أو أساتذة جامعاتنا الآن. كانت المدة التي تعطى لإتمام الموضوع تتراوح بين 2 إلى 4 أسابيع. نعم، بشرط كما ذكرت لكم أن لا يقل الموضوع عن 20 أو 15 صفحة فولسكاب، بين 15 و20. كان رحمه الله يقدر الطالب المجد فينا، قدر طالب من وظائف من المحاورة يدرك، ويمازحه أحيانا وما أقل ما يمازح. وأذكر أنني احتجت لتوقيع معاملة من المنطقة التعليمية، منه من مدير التربية والتعليم، كنا نسميه مدير المنطقة التعليمية، مدير التربية والتعليم لمحافظة حماة كلها، توقيع من عنده. وذهبت إلى الدائرة، هو أستاذنا وهو إيش مدير التربية والتعليم، وكان عنده نخبة من رجال التعليم بل والأدباء، وكان الخادم إذا فتح الباب ألمح وجهه، وجه الأستاذ، وأنا أعرف من وجهه متى يكون مرحا ومتى يكون عبوسا. أنتظر اللحظة التي أجد وجهه فيه إيش؟ هذه المسحة من المرأة حتى أدخل لتوقيع الورقة، ولاحت الفرصة ودخلت. نعم، والمعاملة بيدي. نعم، حوله مدرسون، معلمون، مربون، زائرون، وأنا في أول البلوغ. دخلت وسلمت ومددت يدي بالمعالة وهي ترتجف، فأخذها مبتسما، ثم قال لي: لا أوقعها إلا بشرط. هذا الشرط أن أعطيك بيتا من الشعر تقطعه من أي البحور هو. نعم، شعرت كأنه يريد أن يفتخر أمام هؤلاء المربين أن طلابه بارعون، ويريد أن يفتخر بهم، فوجهت انتباهي كله له. قلت: نعم. وإذا به يأتي ببيت من الشعر من أصعب البحور. هذا البيت لأبي فراس، يحن إلى أمه وهو في سجن الروم لما أسر، يحن إلى، وكيف أنه يتحسر على لقائها. ثم قلأ البيت بسرعة: يا حسرة ما أكاد أحملها. أولها، والله ما قال أولها إلا كنت قد قطعت الشطر الأول، ومجرد أن تقطع الشطر الأول تعلم الشطر الثاني. قلت: أطال الله عمرك يا أستاذ، هذا من البحر المنسرح. قالوا: ما تفعيلاته؟ قلت: منسرح فيه يضرب المثل، مستفعل مفعلات مفتعل، يا حسرة ما أكاد أحملها، أولها مزعج وآخرها. يرفع 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 سماء دينك، خذ الشوكولاتة، يا والله ما معي غيرها. يرفع دينك هكذا، أنا شغلي يعني. نعم، والله لو معي غيرها لأعطيتك، ما معي غيرها. فضحك الحاضرون ووقع المعاملة ثم ذهبت. التقيت به في اليوم الثاني في الفصل وأنا يغمرني الحياء، فأثنى علي خيرا أمام الطلاب وذكر القصة. هكذا مضت أيامي في الثانوية، درس قبل الفجر في النحو، ثم المدرسة، ثم المطالعة والتحضير، وقد يلزمني كتاب أحيانا لا أملك ثمنه، فأذهب إلى بعض تلاميذ في صفي فأستعيره ليلة أو ليلتين، وأبقى أنسخه ملخصا حتى الصباح، ثم أرده في اليوم الثاني. وجاء الامتحان، ومن عادتي في القراءة الحقيقة أن أقرأ 3 مرات الكتاب اللي مكلف باختباره، أنا مرة عامة، ومرة مركزة مع تسجيلات على والمرة الثالثة أعود فأستعرض بذاكرتي وذهني مات، هذا أمر بتعلق. وجاء الامتحان وقد تقدمت إليه وأملي بالله كبير، وكان النجاح بفضل الله تبارك وتعالى، وكانت نسبة النجاح في السابق قليلة بثقل المواد، نحن 30 قد ننجح 3 طلاب أو 4 من 30، ولتركيز المعلمين والمربين في حينها على تربية الطالب قلبا وقالبا وأدبا، وكان النجاح. لكن جاءتني غصة أنني تمنيت أن تكون الوالدة حية لتفرح بهذا النجاح، لأنها تنتظر مني أن أنجح فيه، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وله تبارك وتعالى الأمر أولا وآخرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.